شيخنا حفظكم الله، ما هو تعليق فضيلتكم على تنفيذ الحكم الشرعي الذي صدر اليوم في حق 47 إرهابيا من الذين يعتنقون الفكر الخارجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن هذه البلاد المباركة بإذن الله تعالى قد قامت على تحكيم شريعة الله الطاهرة، وولاة الأمر في هذه البلد أو في هذا البلد يعلنون تحكيم شرع الله بلا مرية أو تحرج، لعلمهم وفقهم الله أن التمكين في الأرض إنما يكون لمن أقام شرع الله وانتصر له بعلم وعدل. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن المقررات الشرعية مما أوجب الله عز وجل على من منحه ولاية وسلطانا كولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله، بلاد الحرمين الشريفين، أن يقوموا بما يحفظ للناس ضرورياتهم الخمس، وهي الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وبفضل من الله جل وعلا ومنته هم يبذلون كل ما يستطيعون في مقابل تحقيق ذلك، زادهم الله من فضله وسددهم وأعانهم ورد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. ومن ذلك أقول قيام هذه الدولة المباركة بتنفيذ حكم الله تعالى في هذه الفئة المسؤول عنها، مجموعة من أهل الضلالة والغواية والانحراف العقدي والفكري الذين سعوا فسادا في الأرض، فقتلوا وسفكوا وخطفوا ونهبوا وعبثوا وفجروا وكفروا وبثوا الفتن من هنا وهناك بشتى الطرائق الكاسدة الفاسدة التي تدل كل الدلالة على الانحراف العقدي الخطير. وإن أقول بارك الله فيك، المتأمل يجد أن الخروج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، منهج النبوة المعصوم الذي سلكه وسار عليه سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ومن سن ومن استن بهديهم وسار على طريقتهم حتى يومنا هذا، من خرج عن هذا الصراط لا بد أن يقع في الهلاك والحماية والضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية المخرج في السنن والمسند وغيره، وهو حديث صحيح، يقول فيه عليه الصلاة والسلام في أثناء الحديث: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأقول بارك الله فيك، ما قامت به الدولة وفقها الله هذا اليوم من إقامة هذا الحد الشرعي على 47 كان لزاما عليها فعله حفاظا وحفظا للدين والبلاد والعباد، خاصة، وسبق أن ذكرت أن هذه الشرذمة ومن خطط لها وأعانها ما قامت به فيه تعد على الدين والنفس والمال وغيرها. وكأني بهؤلاء لا يعلمون أمر تعظيم الدم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أخرجه الإمام النسائي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وجاء في الصحيح عند مسلم مختصرا بلفظ: أول ما يحكم بين الناس في الدماء. وجاء أيضا بلفظ: أول ما يقضى في الصحيحين ذاك، وفي مسلم أيضا بلفظ: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولهذا علق العلماء على هذا الحديث العظيم، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال في الحديث: عظم أمر الدم، إن البداة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. مقال: وقد ورد التغليظ في أمر القتل، أو قد ورد في تغليظ أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة. انتهى. وكذلك يقول العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل المسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ لا إله إلا الله، ما أجرى هؤلاء على انتهاك هذه الحرمات العظيمة. أمر الدم عظيم جدا وخطير جدا. الصحيح عند البخاري من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والمراد بالفسحة هي السعة، قوله من دينه أن يضيق عليه دينه، إشارة بالوعيد لمن قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. ويقول عليه الصلاة والسلام، ويقول أيضا البخاري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام في غير حله. والمراد بالورطات الهلاك، يعني يقع في أمر لا ينجو منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء بهذا الفعل من افتياتهم وخروجهم على ولي الأمر وسفك الدم وقتل الأنفس المعصومة والنهب والسلب وغير ذلك، فارقوا جماعة المسلمين، خرجوا على الإمام، وفي هذا يقول عرفجة الأشجعي رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام النسائي أيضا، أن النبي أنه قال رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة. يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، إن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. والحديث أيضا عند مسلم حديث عرفجة، وفيه: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. في رواية: فاقتلوه. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا حديث فيه وعيد شديد لمن أراد تفريق الجماعة وبث الفرقة فإنه يسير خلف الشيطان ويركض معه، والمراد بالهنات الفتن والأمور الحادثة، وهي كلمة لا تعبر إلا على خصال الشر ولا تقال في الخير. لهذا قال العلامة القاري رحمه الله: الهنات شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة، والمراد بها الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد بطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت له أولا البيعة. وفي قول عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، أي أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر، يحرك فيه بواعث الفتن. الكبار فالكبار، يخطب هنا يؤلف هناك يؤلب هنالك، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. قد جاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة التي تحذر من مفارقة الجماعة وخروج على ولاة الأمور وإن كانوا ظلمة. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كره من أميره شيئا فليصبر، إن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاءت النصوص أيضا كثيرة في قتل من خرج على ولي الأمر وفارق الجماعة، ومنها ما ذكرنا حديث عرفج رضي الله عنه. ولهذا علق العلامة النووي الشافعي رحمه الله على الحديث لأن فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. قال: وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وكان هدرا، أي لا ضمان عليه، يجوز قتله إذ أنه ظالم خارج عن السنة والسبيل، نعوذ بالله. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين، نعوذ بالله. ولهذا أيضا يقول العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: دلت هذه الألفاظ حديث عرفجة رضي الله عنه على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، قال: والمراد أهل قطر، أي أهل بلد، فإنه استحق القتل من خرج على ذلكم الإمام. لماذا؟ قال: لإدخاله الضرر على العباد. والمتأمل في هؤلاء، انتهى كلامه، أقول: والمتأمل في هذه الشرذمة التي يقيم عليها حد الله يجد أنها بواعثهم كلها تدل على انحراف كما قلت عقدي وفكري، مشاربهم والعياذ بالله وإن اختلفت إلا أن مقاصدهم متفقة. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا، بلاد الحرمين وبلاد المسلمين، من كل سوء ومكروه، وأن يدفع عنا وعن المسلمين أجمعين شر الروافض وأفراخهم والخوارج وأعوانهم.
آمين آمين.
وهذه الجماعات الحزبية ودعاتها، نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم.
اللهم آمين.
إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.